أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى المصنف رحمه الله إلى القول بتعلق الأمر بالطبيعة الملحوظة مرآة إلى الخارج بما لها من الوجود السعي، بحيث تكون قابلة عليكم للانطباق على الخارج وللشمول لكل الأفراد إذا كان المطلوب الكل، أو البعض إذا كان المطلوب البعض، أو حتى الإهمال في بعض المقامات. فمن جهة أنها ملحوظة بما لها من الوجود السعي وحكايتها عما هو موجود في الخارج، كان المطلوب وجود هذه الطبيعة، وحينئذ قد يشكل فيقال إن وجود الطبيعة إما ذهني وإما خارجي، وكلاهما لا يجوز أن يتعلق به الطلب. أما وجودها الذهني فيرد على القول بكونه هو متعلق الطلب ثلاثة أمور: الأول أن ذلك خلاف الوجدان، عندما نلاحظ من أنفسنا في مقام الطلب وتعليق الأمر بطبيعة، فإننا نجد بالوجدان أن الذي نطلبه ليس هو الوجود الذهني. عندما أقول لعبدي أو لولدي ائتني بالماء، بالوجدان لست أريد طبيعة الماء بوجودها الذهني. ثانيا أن الطبيعة بوجودها الذهني غير مقدورة للمأمور، ومن الواضح اعتبار القدرة على المأمور به في المأمور في صحة توجيه الأمر إليه وتكليفه بمتعلق الأمر. وجه عدم كونها مقدورة له أن معنى كون المطلوب الطبيعة بوجودها الذهني يرجع إلى أن الآمر في مقام الطلب يتصور الطبيعة ويوجد في ذهنه وجودها الذهني، صورتها الذهنية، ويعلق الأمر بها ليكون المطلوب تحصيل مثل هذه. ائتني بالماء أي ائتني بالصورة الذهنية للماء. ثم إن كل صورة ذهنية في ذهن شخص هي غير تلك الصورة التي في ذهن آخر، فإنها جزئي من جزئيات عالم ذهني متصورها. فإذا تصور الآمر في مقام الطلب صورة عن طبيعة الماء وعلق الطلب بها، على معنى أن يكون هذه الصورة هي المطلوبة، فإن هذه الصورة من حيث إنها جزئي من جزئيات ذهن الآمر هي مغايرة لكل صورة أخرى. يحدثها المأمور في ذهنه، فلا يكون قادرا على إيجاد هذه الصورة نفسها. بل قد تقرر في محله أن صور الذهن الواحد حتى لو كانت صورا متعددة عن معنى واحد أو موجود خارجي واحد كصور الماء، هي جزئيات مختلفة فيما بينها، فكيف بالصور الموجودة في الأذهان المختلفة؟ عندما أتصور في ذهني طبيعة الماء الآن، أكون قد أوجدت جزئيا من جزئيات معنى الماء في الذهن وصور الماء في الذهن، وعندما أغيب عن هذه الصورة وأغفل عنها ثم أعود في وقت آخر قريب أو بعيد لأتصور الماء مرة ثانية، فالصورة التي تحصل في ذهني في المرة الثانية عن الماء ليست عين تلك الصورة، وليست المسألة مسألة صورة واحدة موضوعة مثلا في خزانة معينة أستحضرها ثم أردها، أو ترتد وحدها عند الغفلة ثم أستحضرها مرة أخرى. الذهن خلاق، كل مرة يستحضر صورة فإنه يحدث يخلق هذه الصورة بقدرته، وإذا غفل عنها تتلاشى، وإذا التفت مرة أخرى واستحضرها فإنه يحدث جزئيا آخر. إذن هذه الصور جزئيات متباينة بعضها مع بعض، فضلا عن تباينها مع جزئيات وصور ذهن آخر. فلو قال ائتني بالماء على معنى إرادة إيجاد وإحضار صورة الماء الذهنية التي هي بحسب الفرد متعلق الطلب، فإن متعلق الطلب صورة جزئية في ذهن الآمر غير مقدورة لغيره أبدا. وثالثا ولعله أهم الإيرادات، على فرض كون المطلوب وجود الطبيعة الذهني، أن الوجود الذهني للطبيعة لا يصلح أن يكون مطلوبا أصلا، وذلك أن الطلب ينشأ من الغرض ويتبع له. ولازم ذلك أن يكون المطلوب ما فيه الغرض ويحصله بوجوده، والوجودات الذهنية ليست منشأ للآثار ومكمنا للأغراض. فعندما يقول المولى لعبده ائتني بالماء، يريد أن يشرب، فالغرض رفع العطش، ورفع العطش لا يترتب على حضور الصورة الذهنية للماء، وإنما يترتب على الوجود الخارجي له. وفي المولى الشرعي إذا قال أقم الصلاة لأغراض ترجع إلى العبيد أنفسهم، مثل أن يحصل العبد على حالة المعراجية نحو مولاه، فالمعراجية لا تكون في معنى الصلاة وصورتها الذهنية، بل تكون في الوجود الخارجي للصلاة. فلو قيل إن الصورة الذهنية للمأمور به هي التي تكون متعلقة للطلب، فمن حيث إن نسبة الغرض إلى الطلب هي نسبة العلة إلى المعلول، يكون تعلق الطلب بالوجود الذهني من قبيل وجود المعلول من دون علته، وهو كما ترى. هذا كله إذا قلنا إن الطلب يتعلق بالوجود الذهني للطبيعة. وأما إذا قلنا إن الطلب يتعلق بوجودها الخارجي، فالطبيعة وجودها الخارجي هي هذه الأفراد متحققة في الخارج. الوجود الخارجي لطبيعة الماء هي مصاديق وأفراد الماء الموجودة خارجا، مثل هذا الماء المأخوذ من الأنبوب، وذاك الآخر الموجود في الحوض، والثالث الذي في البركة الكبيرة وسط البلد، والرابع الجاري في النهر، والخامس الذي اجتمع ما أدري أين من مطر السماء، وهكذا. وهذه أفراد موجودة وحاصلة بالفعل، والقول بتعلق الطلب بالوجود الخارجي يكون من قبيل طلب الحاصل، وهو محال قبيح على الحكيم. وبالجملة إذا قلتم إن المطلوب وجود الطبيعة الذهني، فأقل ما فيه من حيث العدد، وإن كان قد يكون أهم إشكال، أنها ليست منشأ للغرض. وإن قلتم إن المطلوب وجودها الخارجي، فهو حاصل بالفعل، وطلبه طلب الحاصل. وأما أن يفر فار فيقول ليس المطلوب لا الوجود الخارجي ولا الوجود الذهني للطبيعة، فهو يريد الطبيعة ولكن لا بهذا الوجود ولا بذاك، فمثل هذا مما لا معنى له. ويرجع في الحقيقة إلى القول بأنها ليست مطلوبة أصلا، وذلك لأن الطبيعة ليس لها إلا هذان الوجودان، وجودها في الذهن ووجودها في الخارج، ولا شيء ثالث وراء ذلك. أنت إذا كنت بطلا من الأبطال بين لي أي شيء ثالث يتعلق بالطبيعة يكون وراء هذين. كل ما تفرضه للطبيعة من نحو الوجود والتحقق والحصول لا يخلو إما أن يكون صورة لها في الذهن أو يكون تحققا خارجيا. فالقول إنه يريد الطبيعة لكن لا بهذا الوجود الذهني ولا بذاك الآخر الخارجي، فرارا مما يترتب عليه هما جميعا من الإشكال، معناه أنه لا يريد الطبيعة ولا تعلق به أو بها طلبه، إذ ليس لها نحو وجود وتحقق آخر يمكن تصور أن تكون مطلوبة به، وإذا لم يكن لها أي نحو وجود وتحقق آخر تطلب به انتفى الطلب. وهذا الذي قلنا يرجع إلى أنه لا يريدها ولا يطلبها، وهو خلاف الفرض. هذا الإشكال دفع صاحب الفصول رحمه الله إلى القول بأن الطلب يتعلق بالطبيعة من حيث هي، أي المقطوع فيها النظر عن كل ما سواها، ومن ذلك الوجود بقسميه الذهني والخارجي، فينظر إلى الطبيعة في نفسها وبذاتها وذاتياتها، ويقطع النظر عن كل ما سوى ذلك، ومنه الوجود بقسميه، ويعلق الأمر بها، فلا تكون مطلوبة لا بوجودها الذهني ولا بوجودها الخارجي، فيندفع بذلك كل ما تقدم على التقديرين. يبقى أن طلب الطبيعة والأمر بها هو فعل الفاعل المختار المفروض أنه حكيم، خصوصا في الشارع، وكل فاعل مختار لابد أن يكون لفعله غاية وعلة غائية. مثلا عندما يريد النجار أن يصنع السرير الذي يجلس عليه، يقولون هنا علل أربع: العلة المادية والعلة الصورية والعلة الفاعلية والعلة الغائية. أما العلة المادية فالخشب الذي يصنع منه، وأما الصورية فالهيئة التي يصنع عليها، وأما الفاعلية فالنجار الذي يفعل فعل الصنع، وأما الغائية فالغاية من هذا الصنع وهو الجلوس في الفرض. طبعا في الاصطلاح يفرقون بين مادة وصورة وغاية وبين علة صورية أو مادية أو غائية. فبعد الصنع هذا الخشب مادة السرير، والصورة الخاصة صورته وهو مركب فعلا منهما، والجلوس الذي هو الفائدة التي تستفاد منه هي غايته. لكن قبل الصنع تكون هذه عللا مادية وصورية وغائية، لذلك قالوا مثلا في الفرق بين الغاية والعلة الغائية أنها بوجودها الفعلي الخارجي غاية، وبصورتها إلا غائية، بصورتها لأن الفاعل يتصور الجلوس كفائدة مرجوة من السرير فيتحرك نحو الفعل لأجلها، فهي بتصورها وبوجودها الذهني علة غائية. كل فاعل مختار يفعل عن علة غائية ولأجل غاية. عندما يقع الفعل عن اختياره ملتفتا إليه متوجها، أما ما يصدر منه سهوة وخطأ فذلك في الحقيقة ليس فاعل الفعل الاختياري، وليس هذا الفعل منه فعلا اختياريا، فلا يكون استثناء وتخصيصا. عندما يصح أن يقال هذا فعله الاختياري وهو فاعل مختار يكون لفعله غاية من الغاية، غاية صحيحة أو لا، غاية مشروعة أو لا، غاية مهمة عقلائية أو نوع سفه ولهو ولعب، كل ذلك ممكن حسب اختلاف الموارد، لكنه على كل حال غاية من وراء الفعل. إذن الآمر علق الأمر بذات الطبيعة من حيث هي وفي نفسها، وبقطع النظر عن كل شيء حتى وجودها الذهني والخارجي، ولم يطلبها لا بهذا الوجود ولا بذاك، ولكن لما كان فاعلا مختارا وكان الفاعل المختار كل فعله له غاية من الغايات، كان لهذا الفعل أيضا وهو الطلب المتعلق بالطبيعة كذلك، أي من حيث هي، كان له غاية، غاية هذا الطلب إيجاد الطبيعة، لكن لا بمعنى تحصيل وجودها الفعلي لتقول هذا من طلب تحصيل الحاصل، بل بمعنى إيجاد لاحق لم يكن عند تعلق الطبيعة، عند تعلق الأمر بالطبيعة فيندفع كل إشكال. وأما المصنف فله جواب على هذه المحاولة من صاحب الفصول، وله بعد ذلك جواب عن أصل الإشكال. أما جوابه على صاحب الفصول فحاصله أنك قد عرفت في ذيل الكلام في الفصل السابق، حيث تعرضنا لكون الأوامر متعلقة بالطبيعة أو بالأفراد، ونحن بينا عندما ذكرنا أن الطبيعة تلحظ بلحاظات أربعة. عرفت أن الطبيعة الملحوظة بما هي هي مقطوع عن النظر عن كل ما سوى ذاتها وذاتياتها، هي مجرد اعتبار ذهني موجود من موجودات الذهن لا ينطبق على الخارج أصلا، كما لا ينطبق على أي خصوصية من خصوصيات الطبائع في الخارج. بمعنى لما قطع النظر عن كل ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها فهي لا تنطبق، مثلا طبيعة الإنسان لا تنطبق لا على الكبير ولا على الصغير، هي لا كبيرة ولا صغيرة، ولا على الحر ولا على العبد، هي ليست شيئا منهما، ولا على الذكر ولا على الأنثى، وكذلك لا تنطبق على الموجودة أو المعدومة، يعني مأخوذة بشرط الوجود أو بشرط العدم، لا في الذهن ولا في الخارج. كل ذلك مقطوع النظر واللحاظ عنه. وقد بينت لك في بعض الكلمات أن المقصود من هذا اللحاظ هو كونها بشرط لا عن كل ما سواه، فكيف تنطبق حينئذ على أي شيء مما هو سواه؟ معنى أن تنضبط أن يكون في نفسها قابلية الانطباق وتكون ملحوظة بنحو صالح أن يكون الكبيرة والصغيرة، الموجودة والمعدومة وأمثال ذلك. لكن هذا خلف، فقد اعتبرت بنحو غير صالح. الذي يكون صالحا لذلك هو الذي يلحظ لا بشرط عن هذه الأمور، ويؤخذ مرآة إلى حيث توجد هذه الأمور، إلى الوجودات، إلى المصادق التي يكون بعضها كبيرة وبعضها صغيرة، بعضها ذكر وبعضها أنثى، وكذلك يكون بعضها موجودا وبعضها غير موجود. هذه التي تؤخذ لا بشرط عن هذه الأمور، وهو الذي عبرنا عنه بنحو الوجود السعي، هي الصالحة للانطباق عليها، تؤخذ مرآة إليها وتحكي عنها، وتؤخذ في الحقيقة بما هي مفهوم منتزع منها وعنوان جامع بينها ووجود ذهني لها، هو هي وهي هو، مع حفظ التغاير بخصوصية الذهنية والخارجية. هذا يصلح للانطباق، والمفروض أن هذا مفقود وقد اعتبرت بشرط لا عن كل ذلك. فالطبيعة بشرط لا محصورة بحصار المنع عن لحاظ كل ما هو عداها، وهي بهذا اللحاظ لا تنطبق على شيء ولا تصلح لتعلق الطلب، ولا يمكن أن تكون موجودة أو غير موجودة. فقبل أن تقول إنه بعد تعلق الأمر بالطلب، الأمر والطلب بالطبيعة، نفسر طلب الوجود بمعنى طلب الوجود اللاحق، من باب أن الغاية لهذا التعلق في فعل الفاعل المختار هو هذا الوجود اللاحق. قبل أن تقول هذا، أصل تعلق الأمر والطلب بالطبيعة لا يصح ما دامت اعتبرت بشرط لا، ومن حيث هي هي. هذا بالنسبة لصاحب الفصول. وأما بالنسبة إلى دفع أصل الإشكال، فحاصله أن الطلب على ما قلنا يتعلق بالطبيعة باللحاظ الثالث الذي تؤخذ فيه مرآة إلى الخارج حاكية عنه صالحة للانطباق عليه، بل قلت لك هي بهذا اللحاظ هو وهو هي، الطبيعة الملحوظة مرآة إلى الخارج مع ما هو الخارج من هذه الطبيعة، طبيعة الماء الذي تصورته في ذهني مرآة إلى أفراد الماء الخارجية، هما شيء واحد من جهة وشيئان من جهة أخرى. شيء واحد هذا الماء، هذه الصورة عن الماء في ذهني تعني هذا الماء الموجود في الخارج، هذه تلك المياه الخارجية، وتلك المياه الخارجية هي هذه. ومن هنا أنت تعلم بالماء الخارجي من خلال صورته، ويكون عندك صورة عنه، فإن هذه الصورة هي تلك المصادق الخارجية، والمصادق هي هذه الصورة، لما كان شيئا واحدا بوجه من الوجوه صح أن تقول أنا عالم بالماء الخارجي، وأنت في الحقيقة ليس عندك من الماء الخارجي الذي تدعي العلم به إلا هذه الصورة، حضور صورته عندك جعلك عالما، فالصورة هي هو، هي ذاته نفسه، بمعنى أنها فيها كل خصوصياته بنحو مثالي، يعني كمثال موجود في الذهن، لكنها غيره من حيث إن هذا الوجود في الذهن وجود ذهني، وذاك الذي في الخارج وجود خارجي، وهذان سنخان من الوجود لكل أحكامه وآثاره. فالطبيعة المتعلق للأمر هي هذه الطبيعة الحاكية عن الوجود الخارجي، والمطلوب بسبب كونها أخذت في متعلق الطلب بهذا اللحاظ هو الوجود الخارجي وليس الذهني، فلا يرد شيء مما يرد على كون المطلوب وجودها الذهني. وأما قولك إن الوجود الخارجي حاصل بالفعل فطلبه طلب الحاصل، فدفعه بأن المطلوب من الوجود الخارجي ليس ما هو حاصل بالفعل، بل ما لم يتحقق بعد مما يمكن أن يتحقق. ونحن عندما نلحظ الطبيعة حاكية عن الوجودات الخارجية ومرآة إليها، لا نريد بالضرورة حكايتها عن الموجود بالفعل، هي تحكي عن الموجود بالفعل، لكنها تحكي عن كل ما يمكن أن يكون وجودا خارجيا لها، حتى ما ليس موجودا بالفعل. والجامع بين الكل أصل الوجود الخارجي أعم من المتحقق بالفعل وغيره، وأصل الوجود بهذا المعنى غير متحقق بالفعل. فالتفت جيدا، أصل الوجود المشترك بين ما هو حاصل بالفعل وبين ما يمكن أن يحصل لاحقا وليس متحققا بالفعل. المتحقق بالفعل حصة خاصة من أصل الوجود، وليس الوجود المشترك المشترك بين الكل الذي تحكي عنه هذه الطبيعة بهذا اللحاظ، ذاك المعنى الكل العام الذي يكون في الموجود بالفعل ويكون في أضعافه مما هو قابل للوجود ولم يوجد بعد. فيتعلق الأمر بهذا النحو من الطبيعة، ويكون المطلوب إيجادها لا ما هو موجود بالفعل بوجود لاحق، إيجادها بوجود لاحق على الطلب، لا يكون من طلب الحاصل. هذا بناء على أصالة الوجود. وأما بناء على أصالة الماهية فالكلام نفسه، لكن بما يناسب القول بأصالة الماهية. ولكي يتضح أقول إن الأشياء في الخارج، الأشياء الموجودة مركبة من أمرين: الوجود والماهية. الشجر والحجر والإنسان وغير ذلك من هذه الأنواع كلها مركبات، في كل منها وجود وماهية. والوجود هي تلك الجهة المشتركة بين الكل. الشجر موجود، الحجر موجود، الإنسان موجود، وهكذا. هذه الجهة المشتركة الصادقة في الكل نسميها الوجود. وأما الماهية فهي حيثية الميز والاختلاف بين هذه الأمور، حيثية كون هذا حجرة وكون ذاك شجرة التي بها تمايزهما في الشجرية والحجرية. هناك نزاع معروف بين أهل المعقول فيما هو الأصيل من هذين الأمرين، هل هو الوجود أو الماهية. ومعنى الأصيل هو المتحقق في الخارج، عالم الخارج والعين والواقع، ما يكون فيه نسميه الأصيل. ومن يقول إن الوجود هو الأصيل يلتزم باعتبارية الماهية، ومن يعكس يعكس فيقول بأصالة الماهية ويلتزم باعتبارية الوجود. وذلك لأنه لا يمكن القول بأصالتهما معا من جهة ضرورية كون الحاصل في الخارج شيئا واحدا، فإما أن يكون الوجود أو يكون الماهية. وأما إذا كان الوجود وكان الماهية فمعناه أن المتحقق والحاصل في الخارج اثنان، أو أن الاثنين أي الوجود والماهية يرجعان إلى واحد وكلاهما خلف. الحاصل في الخارج واحد والوجود والماهية اثنان لا يرجعان إلى واحد. وقد بينا أن الوجود حيثية اشتراكية والماهية حيثية اختلافية، وإحداهما غير الأخرى. فالقول بالأصالة لهما معا في الخارج قول بكون الواحد في الخارج اثنان، أو بكون الاثنين وهما الوجود والماهية واحدا تحققا في الخارج في واحد بواحد، كلاهما خلف. لذلك لابد أن يكون الأصيل واحدا، ولابد أن يكون الآخر اعتباريا. والمقصود بالاعتبار هنا ليس الاعتبار المحض مثل هذه الإنشائيات الشرعية والعقلائية كالزوجية والملكية والرقية والحرية وأمثال ذلك. زيد وعامر في الخارج أحدهما كالآخر، هذا رق وذاك حر، اعتبار ليس وراءه شيء ولا ينتزع من شيء واقعي. ولكن العقلاء والشارع عندما يتحقق أمور معينة بشروط معينة يعتبرون أشياء ويرتبون عليها آثارا، ينظمون المعاملة والمعاش حتى عموما بذلك. فإذا تحقق عقد نكاح بين امرأة ورجل بشروط خاصة يعتبرون تحقق الزوجية، وإلا لم يزد على هند وزيد بسبب هذا العقد في الخارج شيء، يعتبرونه اعتبارا ويرتبون عليه حل الاستمتاع والنظر ووجوب النفقة وأمثال ذلك، وهكذا في سائر الموارد. هذه اعتبارات محضة ليس لها واقع خارجي منشأ تنتزع منه، يفرضها المعتبر فرضة من عنده تبعا للمصالح التي يراها وينظم على أساسها. هناك اصطلاح في الاعتبار يساوي الانتزاعي، هو نفسه اعتباري لكن له منشأ واقعي انتزع واعتبر بلحاظه. المقصود من كون الآخر غير الأصيل اعتبارية هذا المعنى. فإذا قلت إن الأصل أو الأصيل هو الوجود، فمعناه أن هذا الذي في الخارج والواقع هو الوجود، وأن الماهية معقول ذهني ينتزع من هذا الخارج. وعلى العكس بالعكس، الموجود في الخارج الماهية ومفهوم الوجود معقول ذهني ينتزع من هذا الخارجي الذي نسميه الماهية. سهل هناك مجال لتصحيح القول بأصالتيهما معا بحيث لا يلزم ما قيل من تعدد الواحد أو وحدة المتعدد، تعدد الواحد في الخارج أو وحدة المتعددين المعقولين وجود والماهية، أو لا ينسب إلى الأحساء القول بأصالتيهما وصار هذا منشأ للحمل عليه. لكن لعله يمكن تصحيح ذلك بوجه من الوجوه، ربما في بعض الكلام ربما أشير إليه. على كل ما قلناه إلى الآن من أن الأمر يتعلق بالطبيعة بوجودها السعي الحاكي عن الخارج الحاكي عن الوجودات الخارجية، بحيث يكون المطلوب من هذا التعلق وجود الطبيعة في الخارج، هذا بناء على أن الذي يكون في الخارج هو الوجود وهو الأصيل، وأما بناء على أن الذي يكون في الخارج هي الطبيعة هي الماهية والماهية هي الطبيعة، فالكلام يختلف قليلا اختلافا بسيطا فقط بنحو يتناسب مع القول بأصالة الماهية. فنقول إن الشارع أو الآمر عندما يريد الأمر يتصور الطبيعة والماهية أرحمكم الله باللحاظ الثالث، لكن بدل أن تقول بوجودها السعي الحاكي عن الوجودات الخارجية الذي يناسب أصالة الوجود، فقل بما يناسب أصالة الماهية إنه يتصور الماهية بخارجيتها السعية، فإنه بناء على أصالة الماهية الذي يكون في الخارج هي الماهية وليس الوجود، والماهية لها حينئذ اعتباران ولحاظان، بلحاظ هي في الذهن وصورة، وبلحاظ هي نفسها تلك التي تراها في الذهن هي نفسها تكون في الخارج ومتحققة، فهو يحضرها في الذهن بلحاظها الأول ويجعلها مرآة إليها بلحاظها الثاني، فيتصورها بما لها من خارجية ولا على نحو الصرف كما في اللحاظ الثاني، بل على نحو السعة في هذا اللحاظ، أي بخارجيتها الواسعة الصالحة للانطباق على كل خارجية وتحقق من خارجيات وتحققات الماهية الأصيلة، لكن لا على الخارجيات والتحققات الفعلية حتى يكون المطلوب جعل الماهية خارجا أو خارجية والحال أنها خارجية بالفعل ليكون طلب الحاصل، بل بمعنى الحكاية عن ذات معنى الخارجية الذي قلت هناك في الوجود هو المشترك بين ما هو موجود بالفعل وبين غير الذي هو ليس بموجود بالفعل ويطلب ليوجد بالفعل. هنا نقول على المعنى الجامع بين ما هو خارجي منها بالفعل وبين ما هو قابل لأن يكون خارجيا بإخراج لاحق إلى العين والواقع، كل هذا حتى أهرب من عبارة بإيجاد، لأن الكلام ليس على أصالة الوجود بل على أصالة الماهية، بإخراج لاحق إلى عالم العين والواقع ليكون المطلوب إخراج الماهية وجعلها بنفسها في الخارج المقابل لإيجاد الطبيعة وتحقيقها في الخارج، بمعنى جعل وجودها الذي هو الأصيل في الخارج، هذا هو المقصود. وبالجملة بغض النظر عن هذا الخلاف الأصيل الوجود أو الماهية، فإن الطالب يلحظ ما هو المقصود له، والمقصود له دائما هو منشأ الأثر ومكمن الغرض، والطلب تابع للغرض. وفإذا كان هذا المقصود في الواقع الخارجي هو الوجود، لأن الأصيل بحسب الواقع هو الوجود وهو منشأ الغرض، كان هذا المقصود الوجود. وإذا كان هي الماهية كان الماهية. بغض النظر عن هذا، هو يلحظ ما هو المقصود ويعلق طلبه به ليكون المطلوب إخراج هذا المقصود إلى عالم العين والتحقق، وجودا كان أم ماهية. قال: دفع وهم لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب. وهنا قال لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب، وأشار إلى أن هذا الوهم يجيء على تقديري القول بالطبيعة والقول بالفرد، لكنه عندما تكلم بناء على المختار من تعلق الطلب بالطبيعة، وهذا من اختصاراته. أنت عندما تفهم ما قلناه بناء على التعلق بالطبيعة طبقه على القول بالتعلق بالفرد. مثلا قد يتوهم بناء على التعلق بالفرد، والتعلق بالفرد يعني أن تلحظ الطبيعة باللحاظ الرابع، أي بما لها من الوجود السعي الحاكي عن الخارج، لكن بقيد انضمام المشخصات إلى الطبيعة. فالملحوظ طبيعة مع المشخصات المنضمة إليها على وجه كلي كما قلنا هناك، لكن لا تقل هنا على وجه كلي، نحن ذكرنا هناك ليندفع بهذا الإشكال. فالملحوظ الطبيعة الواسعة المنضم إليها الخصوصيات التي هي مرآة إلى الأفراد في الخارج، أي إلى زيد وعمر وبكر بما لكل واحد من هؤلاء من مشخصاته. ويرد عليكم حينئذ إن أردتم الوجود الذهني للفرد، يعني الصورة الكلية الذهنية للفرد الذي هو الطبيعة مع المشخصات بالوجه الكلي، يرد عليه ما يرد على الوجود الذهني. وإن أردتم الوجود الخارجي للفرد يرد عليه أنه تحصيل حاصل، طلب الحاصل. والقول بأنه يريد الفرد لا بهذا الوجود ولا بذاك مجرد لقلقة لسان ولا معنى له، ويرجع إلى رفع اليد عن الطلب رأسا وعدم الطلب. ودفع صاحب الفصول تطبقه، وكلام المصنف أيضا تطبقه حرفا بحرف. إن كون وجود الطبيعة متعلقا للطلب إنما يكون بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد. ما معنى الصدور؟ صدور إيجاد، يعني ويريد جعل الوجود إيجاد جعلا بسيطا، الجعل البسيط الذي هو مفات كان التام، أصل الإيجاد مقابل الجعل التركيبي الذي هو مفات كان الناقص، يعني جعل شيء لشيء. هنا المقصود أصل تحقيقه لا جعل شيء لشيء وإفاضته، لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل. إذن حتما لا يريد الوجود الذهني، هذا واضح. نحن في التشقيق العقلي نقول يمكن ويرد عليه، وإلا من الواضحات أنه لا يريد الوجود الذهني، يريد الخارج، لكن يريد ما ليس بحاصل، يريده أن يفعله، أن يصدره، أن يفيضه ويوجده، لا ما هو صادر وثابت وحاصل كي يلزم طلب حاصل. هذا هو الجواب. كما توهم، ليس هذا كما توهم. ولا ما أجيب عنه أجابه صاحب الفصول إن جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة من حيث هي، وقد جعل وجودها غاية لطلبها. ليش ليس هذا؟ قل وقد عرفت جواب في هذا، أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، لا يعقل أن يتعلق بها الطلب لتوجد أو تترك، سأن يتعلق بها الطلب الذي هو الأمر وطلب الوجود لتوجد إطاعة أو تترك عصيانا، أو ليتعلق بها الطلب الذي هو أعم من الأمر والنهي، وأحدهما طلب الوجود والآخر طلب الترك، لتطاع هنا بأن توجد وتطاع هناك بأن تترك. الخيار لك في التفسير. عرفت هذا، وعرفت أنه لابد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم، لعل هذا يؤيد الثاني، لأن المقصود بهذا إذا كان الطلب أمرا فلا بد من لحاظ الوجود ويطلب وجوده، وإذا كان نهيا فلا بد من لحاظ تارك أو العدم ويطلب عدمها، فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه كي يكون الوجود ويصدر منه، لا يبعث إلى الموجود، هذا بناء على أصالة الوجود. وأما بناء على أصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي هي أيضا، ليس الماهية بما هي هي أيضا، بل بما هي بنفسها. على الأول كانت الطبيعة متعلقة للطلب بما وجودها في الخارج، من حيث وجودها في الخارج، هنا لا، بما هي بنفسها في الخارج، فيطلبها كذلك أي بنفسها في الخارج، لكن لا من حيث هي بنفسها موجودة فعلا بالخارج يكون طلب الحاصل، بل لكي يجعلها ويوجدها ويحققها في الخارج، أي يجعلها بنفسها لا بوجودها، الوجود ليس هو الأصيل، يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان الثابتات من المتحققات، لا بوجودها كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود. وكيف كان؟ وبغض النظر عن هذا الخلاف، فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية الأصيلة أو الوجود الأصيل، فيطلبه ويبعث نحوه لا إلى الحاصل منه بالفعل، بل ليصدر منه وليكون ما لم يكن قبل الطلب. فافهم وتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين.